بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حروف العطف. قال المصنف: باب العطف. وحروف العطف 10، وهو الواو، وهي الواو والفاء، وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. ذكرنا العطف إلى معنيين: معنى لغوي بمعنى الميل، عطف فلان على فلان يعني ماله عنه. وقد يقال العطف في اللغة هو الرجوع على الشيء بعد الانصراف عنه، يعني مثل أو رد الشيء على الشيء. مثلا تقول: عطفت هذا على هذا، عليكم السلام، يعني انعطفت عن الطريق، انعطفت عن هذا، أو انعطفت عن الطريق أي استدرت. العطف في الاصطلاح قلنا يوجد نوعين من العطف: عطف بيان وعطف النسب. عطف البيان هو عطف اسم على اسم بدون حرف، يعني بدون حرف فاصل بيناتهم، هذا يسمونه عطف البيان. وسمي بعطف البيان لأن المتكلم يرجع إلى الأول فيوضحه أو يخصصه. يعني عندما تقول: جاءني محمد أبوك، ترجع على الأول محمد، تريد توضحه، توضيح المعارف. أو عندما تقول مثلا: ويسقى من ماء صديد، قوله تعالى هذا صديد عطف بيان حتى يخصص الماء. إذا قلنا ماء هو نكرة وصديد نكرة، وهذا تقدم الكلام عنه وفرغنا منه. الآن وصل كلامنا إلى عطف النسق. قلنا عطف النسق هو أن يعطف اسم على اسم، وأحيانا يعطف فعل على فعل بحرف من حروف العطف. هذا الحرف يكون فاصل بينهما، يكون بين فاصل بين المعطوف عليه والمعطوف. طبعا الاسم قبل حرف العطف يسموه معطوف عليه، والاسم اللي يقع بعد حرف العطف يسمونه معطوف. يعني مثلا تقول انت هكذا: جاء محمد وعلي. جاء محمد وعلي، هذا الاسم، هذا حرف العطف، هذا حرف العطف. الاسم قبل حرف العطف محمد، هذا اسمه معطوف عليه. هذا الاسم اللي هو بعد حرف العطف شو يسمونه؟ المعطوف. هذا الاسم قبل حرف العطف يسموه معطوف عليه، والاسم اللي يأتي بعد حرف العطف يسمونه المعطوف. نعم. الحرف العطف اللي يجي بعطف النسق هو أنه يكون فاصل بين المعطوف عليه والمعطوف. يعني نعطف اسم على اسم أو فعل على فعل بحرف من حروف العطف، هذا الحرف يكون فاصل بين المعطوف عليه والمعطوف، هذا يسموه عطف نسق. فهو تابع لما قبله، يتوسط بين المعطوف عليه والمعطوف، حرف من حروف العطف، وسمي بحرف النسق لأنه ينسق العطف اللي يحصل بين المعطوف عليه والمعطوف بحرف من الحروف يكون فاصل بينهما، فأسموه بعطف النسق. هذا عطف النسق كما قلنا فيه حروف تأتي 10 للعطف، ذكرنا منها الواو، وقلنا الواو يفيد العطف لمطلق الجمع، يعني ليس للترتيب، فقط يريد يشير إلى أنه يوجد جمع. أما مرة تارة الجمع يكون بين متقاربين، مثل قولك: جاء محمد وعلي، إذا كان مجيئهم معا، يعني هم مشتركين في المجيء. اثنين، قد يكون يعطف به السابق على المتأخر، كما لو كان مثلا محمود سابق على مجيء علي، تقول: جاء علي ومحمود، إذا كان محمود سبق علي بالمجيء. وثلاثة، قد يكون العطف عطف المتأخر على السابق، إذا كان مجيء محمد مثلا متأخر عن مجيء علي، ماذا تقول؟ جاء علي ومحمد وهكذا. طبعا العطف بحرف الواو توجد له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم: ومن ذريته داود وسليمان. أو مثلا تقول وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هذا عطف بالواو. نعم، وأمثلة كثيرة. الآن وصل كلامنا إلى الفاء، الحرف الثاني من حروف عطف النسق هو الفاء. الفاء تأتي للترتيب والتعقيب والاشتراك في وتفيد التشريك في الحكم. للترتيب يعني مثلا تقول قديمة الفرسان فالمشاة، في الجيش أكو اللي يركب الحصان يسموه فرسان، واللي يمشي راجلا على رجله يسموهم المشاة. نعم، قديمة الفرسان فالمشاة. أولا هاي تفيد الترتيب، معناه شنو معنى الترتيب؟ إنه الثاني اللي هو المشاة قديمة بعد الأول اللي هو الفرسان، هذا معنى الترتيب، الثاني بعد الأول. اثنين تفيد التعقيب، شنو معنى التعقيب؟ التعقيب بمعنى أنه الثاني جاء قديمة بعد الأول، يعني عقيبه بدون مهلة أو تراخي أو تأخر، جاء بعده مباشرة بسرعة بدون تأخر أو مهلة أو فاصل زمني طويل، هذا يسمونه تعقيب. يعني التعقيب هو أنه المشاة قدموا بعد الفرسان عقبهم بلا مهلة، يعني بلا تأخر بلا تراخيب مباشرة بسرعة، هذا معنى التعقيب، مجيء الفرسان سابق على المشاة، ولم يكن بين قدوم المشاة والفرسان مهلة طويلة، هذا معنى التعقيب. وتفيد التشريك في الحكم، شنو معنى التشريك في الحكم؟ يعني مثل ما قدم الفرسان قدم منه المشاة، مثل ما حكمنا على الفرسان بأنهم قدموا نحكم على المشاة أنهم أيضا قدموا، هاي تفيد التشريك في الحكم، يعني الأول والثاني مشتركين بنفس الحكم اللي هو منه القدوم. إذن الفاء تفيد الترتيب، الثاني بعد الأول، المشاة بعد الفرسان. تفيد التعقيب، يعني الثاني جاء بعد قدم بعد الأول بدون مهلة وفاصل زمني طويل، بدون تراخي بدون مهلة. والثالث تفيد التشريك في الحكم، يعني الثاني يشترك مع الأول بنفس الحكم، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الفاء. مثال آخر نذكر لكم، إذا قلت هكذا دخل على الأمير العلماء فالوزراء، من هو اللي دخل أولا؟ العلماء، ثم فالوزراء، الوزراء يعني ثانيا دخلوا بعد العلماء بدون مهلة زمنية طويلة بدون تراخي، واثنين هم مشتركين بنفس الحكم اللي هو منه الدخول على الأمير. نعم، وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة، مثل قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وهكذا صبحا. ومنها قوله تعالى ألم تر إن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يعني الأرض شو وقت تصبح؟ ثانيا، أولا ينزل الماء من السماء، بعد نزول الماء من السماء تصبح الأرض مخضرة بمن؟ بخروج النبات. طبعا هذا معنى أنه أتى بعد عقبيه، نعم، وفادت الترتيب والتعقيب والاشتراك في الحكم. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الفاء. ثلاثة عدنا ثم من حروف العطف، ثم تفيد الترتيب، معنى أن الثاني بعد الأول، لكن لا تفيد التعقيب، يعني إنما تفيد التراخي، التراخي ضد التعقيب، التعقيب بلا مهلة زمنية طويلة بلا تراخي، أما التراخي لا موجود مهلة وفاصل زمني طويل، هذا يسمونه التراخي. يعني التعقيب معناته السرعة أو الفورية، طبعا كلا بحسبه، والتراخي تعني التأخير أو وجود الفاصل الزمني الطويل. وثلاثة أيضا تفيد التشريك في الحكم، مثل قولك المصنف ذكرنا، الشارح ذكرنا مثال أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام. تلاحظون أرسل الله موسى ثم عيسى، ثم عيسى يعني عيسى جاء بعد من؟ بعد موسى، إذن يفيد الترتيب. طيب، ثم أتى النبي محمد صلى الله عليه وآله، يعني عيسى بعث ثم بعث محمد، هذا شيء في الترتيب. معناته محمد اللي هو الثاني صلى الله عليه وسلم جاء بعد الأول اللي هو منه عيسى، هذا أيضا شيء في الترتيب. مع التراخي المدة بين بعثة النبي عيسى والنبي موسى طويلة سنين، تراخي موجود بها، مهلة زمنية طويلة، فاصل زمني. إذا التراخي موجود، وفيهم كذلك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعيد عن النبي عيسى سنين، إذن أكو تراخي وأكو تأخر. ويفيد تشريك في الحكم، مثل ما إن الله عز وجل أرسل موسى أرسل عيسى، ومثل ما أرسل عيسى أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا يفيد التشريك في الحكم. كلهم رسل أرسلهم الله، مشتركين بنفس الحكم. اللاحظ قوله أرسل، أرسل فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع، الله فاعل مرفوع لم ترفع الضمة، موسى، موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ثم نعرب حرف عطف، عيسى نعرب اسم معطوف منصوب بفتحة مقدرة أيضا منع من ظهورها منه التعذر. ثم نعربها حرف عطف، ومحمد اسم منصوب، اسم معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة. طبعا لماذا محمد اسم معطوف منصوب؟ لأنه معطوف على عيسى. ولماذا عيسى اسم معطوف منصوب؟ لأنه معطوف على موسى، وموسى مفعول به منصوب. هذا معنى التابع، إن التابع يتبع متبوعه، إن كان منصوبا ينصب، إن كان مرفوعا يرفع. عليهم هذا على حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، والميم علامة الجمع. هذا شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، لأن الصلاة هاي مبتدأ مؤخر، والواو والسلام هاي الواو حرف عطوف، والسلام اسم معطوف مرفوع. ولماذا مرفوع؟ لأن السلام معطوف على الصلاة، الصلاة مرفوعة، إذن السلام مرفوع، لأن الاسم المعطوف يتبع المتبوع بالرفع كذلك. نعم، طبعا كذلك إذا قلت مثلا جاء زيد ثم عمرو، فمعناه أنه مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد، بلها مهلة، هذا معنى أنه ثم تفيد التراخي. ثم جاء زيد ثم عمرو، يعني عمرو تأخر من بعد مجيء زيد، هذا يفيد التراخي ووقوع المهلة. من أمثلة ثم في القرآن الكريم كثيرة، مثلا قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أحياكم ثم يميتكم أكو مهلة بين الحياة والموت سنين، إذن أكو تراخي وأكو ترتيب، لأن الموت يأتي بعد من؟ يأتي بعد الحياة، يعني أكو ترتيب بينات الحياة ثم الموت. ثم يحييكم للبعث والحساب، هذا أيضا مرتب بمن؟ بعد الموت. البعث وين؟ متى يحصل؟ بعد الموت، تموت بعدين الله يبعثك ويحييك مرة أخرى. إذن هذا يفيد الترتيب، حياة فموت فبعث، ويفيد التراخي لأن توجد مهلة وفاصل زمني موجود بيناتهم. نعم، ومنها أيضا قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أول مرة الخلق ثم الصورة، ثم جاء الأمر بمن؟ بالسجود الملائكة لآدم، هذا في دل ترتيب. طبعا وأكو مدة زمنية بين الخلق بين الصورة بين صدور الأمر بالسجود، أكو فاصل زمني، إذن أكو مهلة أكو تراخي. نعم، إذن ثم شو تفيد؟ ترتيب التراخي والتشريك بمن؟ في الحكم. نعم، هاي بالنسبة إلى ثم. رابعا عندنا أو من حروف العطف، وتأتي بمعاني متعددة، من معانيها ذكرنا الشارح اثنين، أولا التخيير، والثاني الإباحة، أو فيها معاني متعددة، لكن الشارح اختار لنا منها معنيين، اختار لنا التخيير ولأحد، يعني تأتي أو تأتي لأحد الشيئين من معانيها التخيير والإباحة. شنو معنى التخيير؟ التخيير هو الشارح قربه بأنه بمعنى لا يجوز معه الجمع، مثل ما تقول مثلا أنت تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، يعني تخير بيناتهن، لو تختار هند لو أختها تخير، لكن ما يجوز تجمع بينهما، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أختين معا، يجمع بين الأختين ما يجوز، حرام شرعا، ولا نعم ولا بين الأختين، القرآن نهي عن الجمع إلا ما قد سبق، فهذا ما يجوز. هذا شيء يفيدنا التخير، تختار واحد منهن، لو تتزوجهن لو أختها، ما يجوز تجمع بيناتهن، اثنيناتهن تتزوجهن معا. نعم إذا ماتت إحداهما وردت تتزوج الأخرى هذا ماكو مانع منه، لأن هذا ما يسموه جمع، قصدنا الجمع تجمعهم بالحياة. نعم هذا يفيد، معناته يفيد التخير. نعم مثال آخر للتخير، مثلا قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني اختار واحد منهم يكفي، تريد تطعم 10 مساكين يكفي، تريد تكسو 10 مساكين باللباس يكفي، تريد تحرير رقبة هم يكفي، تخير، تخير واحد منهما. نعم عندنا المعنى الثاني هو الإباحة، مثل قولك أدرس الفقه أو النحو، أو النحو، أدرس الفقه أو النحو، النحو كيف شو تريد تختار الدراسة، الفقه أو النحو، يعني هاي يسموها الإباحة، يعني أبحت لك دراسة الفقه أو دراسة النحو، ويجوز الجمع بينهما، لا مانع أن الإنسان هم يدرس فقه وهم يدرس نحو، يجوز الجمع بينهما. هذا معناته أنه الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة لا شك أنه جائز. وهكذا مثل أنت تقول لأخيك جالس زيد أو خالد، يعني اختار لك، أنا سمحت لك أبحت لك، تريد تجلس ويا زيد تريد تجلس ويا خالد، بس ماكو مانع تجلس هم زيد وهم خالد، لأن هو مو على نحو التخير والمنع، أسمو على نحو الإباحة. أو مثلا شخص يقول لك جالس العلماء أو الزهاد، يعني أبحت لك أنه من تريد الجالس يجلس لو يم العلماء أو يم الزهاد، بس مو على نحو التخير، يجوز لك هم تجلس يم العلماء أو هم تجلس يم الزهاد، لأن هو جلوس مبارك يم كلاهما. نعم وهكذا مثلا أقول لك ذاكر النحو ساعة أو ساعتين في اليوم، يعني تريد ساعة ساعتين أنا أبحت إلى، تريد تدرس ساعة وساعتين وصير مجموعة 3 هم ماكو مانع، هذا يسموه إباحة. شو يسموه؟ إباحة. إذن التخيير لا يجوز الجمع بينهما، والإباحة يجوز الجمع بينهما. طبعا حتى هذا قوله تعالى إطعام 10 مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم، هذا يجوز الجمع بينهما، ماكو مانع شخص هم يريد يطعم 10 مساكين ويزيد بالفضل وهم يكسوهم، هذا يعني تفيد تتخير واحد من الكفارات، بس مو على نحو الذي لا يجوز الجمع بينهما، بس على نحو الذي يجوز الجمع بينهما. نعم هذا بالنسبة لمن إلى أو. نعم 5 عندنا من حروف العطف أم. أم هي تأتي لطلب التعيين وتأتي بعد همزة الاستفهام، مثلا شخص يسألك يقول لك أدرست الفقه أم النحو، عين لي، لما نتعين له شو تقول له؟ الفقه، أو تقول أو تقول له النحو، لابد تعين، مو تقول له نعم أو لا، بينجاب بنعم أو لا، نريد تعين، عيدنا. هو يسألك أدرست الفقه أم النحو، أنت شو تعين؟ تقول الفقه، تعيين هذا يسموه. فأم تأتي للطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، أنت عيل لي درست الفقه لو درست النحو، أنت شو تقول؟ الفقه، مو تقول له نعم أو لا أو درست، لا لابد تعيين له، هذا يسموه تعيين، بالتعيين من يجاوبه. هسه هو سألك أدرست الفقه أبي النحو يطلب منك تعين عين لي واحد منهن فقه لو نحو درست. أي ماكو مانع تعين بالتعين قل له درست الفقه والنحو عينت للفقه والنحو أو درست الفقه تقول هذا سموه تعين بس ما يصح تقول له نعم أو لا درست لم أدرس هذا يسموه من دون تعين. فأم تأتي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام ونطلب بهمزة الاستفهام بعد أم تحيين المحكوم عليه منهما. مثال آخر يعني إذا قلت لك أزيد عندك أم عمرو من اللي عندك بالبيت زيد لو عمرو أزيد عندك أم عمرو هنا أنت ما تقول نعم عندي ما يصح لأن أنا جاي أطلب منك تعيين لي عيين لي زيد لو عمر عندك شو تقول له إذا موجودين اثنينهم قل له عيين له زيد عندي وعمر وإذا واحد منهم قل له زيد أو عمر إذا موجود عندك عمر قل له عمر يعني يريد يطلب منك تعيين له لو اثنينهم لو واحد منهم لا هذا يأتي بعد العلم بوجود أحدهما عندك إذا ما حد عندك وهو ما يعلم يسموه استفهام استفهام لا هذا كلامنا مو بالاستفهام كلامنا بطلب التعيين بعد همزة الاستفهام بعد العلم بأن أحدهم عندك. أما إذا أنا ما عندي علم وعندي شك هذا ما يسمونه طلب تعيين واضح ما يسمونه طلب تعيين. نعم فهذا السؤال إذا علم بأن أحدهما عندك لكن هو جاهل بعينه من هو يعلم أنه واحد عندك موجود لهذا هو سألك جاي يطلب منك تعيين له جاي يقول لك من الموجود عندك أزيد عندك أم عمرو لأن هو يعلم أنه واحد عندك موجود بالبيت. أما إذا ما هذا إذا عنده علم بوجود أحدهم لكن جاهل من هو بعينه فهذا يأتي السؤال بأم بعد الهمزة لطلب التعيين فأنت شو تجاوبه ماذا تقول له زيد عندي أو عمرو عندي نعم ولا تجيب بنعم أو لا ولا تجيب وتقول أحدهما عندي لأن هذا ما يصح هو جاي يطلب منك التعيين أنت جاي تجاوبه بدون تعيين ما يصح فهو جاي يطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. وهكذا مثلا إذا قلت أجاء زيد أم عمرو إذا ثبت مجيء أحدهم أنت تعلم أنه أحدهم جاء بس ما تعرف ما تعلم بعينه من هو الذي قد جاء فتقول له أزيد جاء أم عمرو أنت تعلم أنه واحد منهم إجا فهذا يسموه لطلب التعيين. وأحيانا هذه أم يسميها النحاة بأم المعادلة لأنها هي عديلة الهمزة وفي دخولها على الأول ودخول أم على الثاني منها قوله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هاي لطلب التعيين يعني تدخلون أم نحن الخالقون. نعم ولا يؤتى بها إلا في الاستفهام استفهام عن أحد حال أحد الشيئين بعد العلم بأحدهما أزيد عندك أم عمرو إذا علمت أنه أحدهم عندك لكن أنت ما تعرف من هو بعينه لهذا الجواب يكون بالتعيين مثلا تقول زيد عندي عمرو عندي أو تقول زيد وعمر عندي إذا ثبت أن اثنيناتهم موجودين عندك. نعم هذا بالنسبة إلى أم. عندنا ستة أما مكسورة الهمزة يعني الهمزة جاية مكسورة تحت الألف أما تعتبر من حروف العطف بس بشرط أن تسبق بمثلها وهي يعني شو تسبق بمثلها يعني أما تأتي قبلها هم أما وراح يعطينا الشارح مثال عليها فشدوا الوثاق فأما منا بعد وأما فداء تلاحظون أما وأما فداء قبلها هم موجود وأما مسبوقة هم بأما فأما منا بعد وأما فداء هاي تلاحظون أما بشروط أن تسبق بمثلها يعني أما هم قبلها تأتي أما إذا جاءت أما مسبوقة بمثلها فهاي تعرفها شو نعرفها عاطفة نعرفها عاطفة وهي مثل أو في المعنيين يعني مثل الشخص يقول لك أو بنفس المعنى فهي مثل أو في المعنيين. نعم تفضل. أي نعم حرف عطف وتفصيل يسمونه حرف عطف وتفصيل. نعم هسه الآن قوله تعالى فشدوا الوثاق فأما منا بعد وأما فدا. فشدوا هذا فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. فشدوا هاي الألف يسموها ألف الفارقة، ألف الفارقة. نعم تفرق بين صيغة المثنى وصيغة الجمع. فشدوا الوثاقة مفعول، الوثاقة مفعول به منصوب. نعم وفاء أما هاي الفاء يسموها فاء التفريع، يعني بعد ما تشدون الوثاق شنو المتفرع عليه؟ فأما منا بعد وأما في دار. أما نعربها حرف عطف وتفصيل. منا هاي منا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره تمنون منا، أو قيل إنها إنه مصدر هذا منصوب لفعل محذوف تقديره تمنون، يعني تقدير الآية فشدوا الوثاق فأما تمنون منا بعد وأما تفدون فداء. هذا تقدير الآية. بعد هذا ظرف مبني على الضم في محل نصب، و وأما أما ها شو تلاحظون حرف عطف أما. فداء أيضا مفعول به منصوب إلمن لفعل محذوف تقديره تفدون فداء، تمنون منا تفدون فداء. نعم هذا المثال الآية المباركة اللي ذكرها الشارع. نعم تفضل.
وأما فداء هاي هو قبل أما هاي
أي. أي 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 ماكو مانع يأتي عطفين، هاي ماكو مانع منه. نعم هذا حرف عطف ثم وأما، بس الأولى حطف لمطلق الجمع والثاني عطف للتفصيل، عطف علما للتفصيل. نعم وأما فداء. نعم قوله مثل قولك أيضا تزوج أما هندا وأما أختها. أما وأما تزوج أما هندا وأما أختها. نعم تزوج فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أما حرف عطف وتفصيل. نعم هندا مفعول به منصوب، وأما أختها هاي أختها وأما هم تعربها حرف عطف وتفصيل، والبعض المعربين يعربها حرف شرط وتفصيل. نعم وأختها اسم معطوف منصوب على هندا، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن أما تكون من أحرف العطف بشرط أن يسبقها أما مثلها، تزوج أما هندا وأما أختها، فشد الوثاق فأما منا بعد وأما فداء. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى أما. سابعا بل، بل تفيد الإضراب. ما معنى الإضراب؟ الإضراب معنى ترك الكلام الأول والانتقال إلى الكلام الثاني، هذا معنى الإضراب. تضرب يعني تترك الكلام الأول تضرب عنه وتنتقل إلى الكلام الثاني. ومعنى بل إنها تجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يعني المذكور ما قبل بل تجعله من دون حكم كأنه مسكوت عنه، فهي تثبت الحكم لما بعدها، تثبت الحكم لما بعدها وتصرف الحكم عما قبلها، عما قبل بل، وتصيره كالمسكوت عنه، يعني كأنه بلا حكم. تثبت الحكم للشيء اللي موجود بعد بل، وتصرف الحكم عن الشيء الموجود قبل بل، وتجعله كالمسكوت، يعني كأنه بلا حكم، كالمسكوت عن حكم. مثل قولك ما جاء محمد بل بكر، يعني أنت الآن جاي تضرب عن قلت ما جاء محمد، أضربت عن الكلام ما جاء محمد، بل بكر انتقلت إلى مجيء منه بكر، وجعلت ما قبل بل اللي هو محمد بحكم المسكوت عنه، ما ثبتت لحكم شنو؟ المجيء. ثبت أضربت وانتقلت وثبتت حكم المجيء لمن؟ إلى بكر. هذا يسموه إضراب، ترك الكلام الأول والانتقال إلى الكلام الثاني، وتثبت الحكم للشيء الذي بعد بل، وتترك الحكم للشيء الذي قبل بل، بل تجعله كحكم المسكوت عنه، ما تبين، تسكت عن حكمه. هذا بل إنما يكون عاطف بس بشروط، يعني من تعرب، طبعا إذا أردنا نعرب ما نافية، جاء فعل ماضي بابن على الفتح، محمد فاعل مرفوع، ولا مترفيه الضم الظهر، بل نعرب حرف إضراب وعطف. بكر هو اسم المعطوف، اسم معطوف على من؟ على محمد، فلهذا نلاحظ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، محمد مو فاعل مرفوع، بكر اسم معطوف عليه فهو التابع يأخذ حكم المتبوع، فإذا بكر اسم معطوف أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بل نعربها حرف إضراب وشرط وعطف بس بشرط، أولا بها شرطين، الشرط الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، تلاحظون ما جاء محمد بل بكر، بكر مفرد، بل المعطوف به مفرد مو جملة. لماذا النحاة اشترطوا هذا الشرط؟ لماذا قالوا أن المعطوف بها لابد أن يكون مفرد لا جملة؟ لأن الجملة إذا أتت بعد بل راح تكون بل حرف ابتداء وليست حرف عاطفة على الصحيح عند النحاة، ويكون معنى بل إذا جاءت بعدها جملة. أما للإبطال مثل قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، هذا شنو يعني؟ هاي تفيد الإبطال، يعني تبطل قولهم إنه اتخذ الرحمن ولدا، بل هؤلاء الملائكة هم مو أولاده، بل عباد مكرمون. أو تفيد الانتقال إلى غرض آخر مثل قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، تريد تنتقل من ذكر اسم الرب والصلاة لمن؟ إلى قول إنكم تؤثرون الحياة الدنيا، يعني تفضلون الحياة الدنيا على الآخرة. إذن إحنا نشترط بل تكون عاطفة إذا كان المعطوف بها مفرد مثل بكر، بكر مفرد، مو تأتي بجملة مثل جملة ماذا؟ مثل جملة عباد مكرمون، هاي مبتدأ وخبر، عباد مكرمون مبتدأ وخبر، هاي جملة اسمية. أو مثل قول تؤثرون الحياة، تؤثرون، هاي جملة فعلية، فهاي إذا جاء بعد بل جملة فهي تكون حرف ابتداء لا حرف عاطفة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يسبقها استفهام، وإنما تكون مسبوقة بإيجاب أو إثبات، يعني مثلا تقول هكذا جاءني محمد بل بكر، جاءني هذا مثبت، جاءني محمد بل بكر، أو مسبوقة بماذا؟ بنفي، ولكن لا يشترط أن لا يكون استفهام. طبعا هذا على قول بعض النحاة، وبعض النحاة حتى لم يقبل سبقها بالنفي، يعني هم قال لا يسبقها استفهام وهم قال لا يسبقها نفي. لا، لكن هذا المثال اللي جاء به الشارح، بعض الشراح يقول إنه غير مناسب لهذا المعنى المذكور. لماذا؟ لأن بل إذا جاءت بعد النفي أو النهي تفيد تقرير حكم ما قبلها وجعله ضد لما بعدها، فالمثال اللي ذكره ما يتناسب ويا معنى الإضراب بمعنى جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. فكان المناسب إنه الشارح يأتي بهذا المثال، جاءني محمد بل بكر، جاءني مثبت ما مسبوق لا باستفهام ولا نفي. هذا على رأي من يشترط أنه لا بد أن تكون مسبوقة بإثبات، تكون مسبوقة بإيجاب، لا مسبوقة باستفهام ولا مسبوقة بمن؟ بنفي. لكن الشارح جاءنا بما جاء، ما جاء محمد بل بكر، خلاها مسبوقة بمن؟ بنفي. فهذا محل كلام عند النحاة. البعض قلنا ما يشترط ما يقبل هذا الأمر، لكن الشارح قال لا يسبقها استفهام فقط، ما قال لا يسبقها نفي. نعم، فلهذا هو جاء بمثال النفي. بس على من يقول إنه هذا المعنى ما يصح مع النفي، هذا المثال غير صحيح، لأنه عنده إنه بل بعد النفي والنهي تفيد تقرير حكم ما قبلها وجعله ضد ما بعدها، فالمثال ما يناسب هذا معنى جعل ما قبلها بحكم المسكوت عنه. كان الأفضل المناسب يأتي بمثال جاءني محمد بل بكر، يعني يجعل ما قبل بل مثبت، ليس لا نفيا ولا استفهاما.
يعني نعم، ما جاء محمد
نعم
ما مطابق القاعدة.
لا، هذا قوله الشارح ماذا قال؟ قال إنه بل شد فيه تفيد الإضراب، يعني تجعل ما قبله في حكم المسكوت عنه. وجاء بمثال ما جاء محمد بل بكر، بل بكر هذا مسبوق بنفي. بعض النحاة ما يرتضي هذا الأمر، يقول إذا سبقت بنفي ما تفيد معنى جعل ما قبلها بحكم المسكوت عنه. فكان الأولى من الشارح يجيب مثال هكذا، جاءني محمد بل بكر، يعني يسبقها بمثبت بإيجاب، مو يسبقها بنفي. نعم، فهذا كان من المناسب رعايته. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف الفاء وهي للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب إن الثاني بعد الأول. فعندما تقول مثلا قديم الفرسان فالمشاتو، يعني مجيء الفرسان شنو؟ سابق على مجيء المشات، فالمشات هم ثانيا جاءوا وترتبوا بعد الفرسان، هذا معنى الترتيب، الثاني بعد الأول، المشات بعد الفرسان. ومعنى التعقيب إنه يأتي عقبه بلا مهلة، يعني بدون تراخي أو تأخر، هذا معنى التعقيب، بلا تراخي أو تأخر. فنحو قولك قدم الفرسان فالمشات، كيف نعربها؟ قدم فعل ماضي مبني على الفتح، الفرسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بعد عندنا الفاء فالمشات، هذا الفاء حرف عطف، المشات اسم معطوف مرفوع على اليمن معطوف على الفرسان، فلهذا أخذ حكمه اللي هو الرفع، الرفع لأن قلنا ال اسم المعطوف بعطف النسق تابع علما حكم المتبوع. نعم، إذا كان مجيء الفرسان سابقا يعني بمعنى أن المشاة جاءوا ثانيا بعد الأول، ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلتين، بين فرقة الفرسان وفرقة المشاة ماكو مهلة زمنية طويلة، فإذا هذا يفهم منه أنه الفاء تفيد الترتيب بسرعة بدون مهلة وتراخي، مثل جاء زيد فعمرو، يعني جاء بعده عمرو بغير تراخي في المدة، مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلتين. ثم ثالثا ثم وهي للترتيب مع التراخي. طبعا احنا قلنا الفاء هم تفيد تشريك الحكم، وثم أيضا تفيد التشريك في الحكم. الترتيب معنى أنه الثاني جاء بعد منه، بعد الأول، عيسى بعث وأرسل بعد من؟ بعد موسى، هذا يفيد الترتيب. وتفيد التراخي، يعني جاء بمهلة وتراخي وزمن طويل سنين من بين بعثة عيسى وموسى عليهما السلام. وأيضا تفيد تشريك في الحكم، مثل ما الله عز وجل أرسل موسى أرسل ماذا؟ عيسى، مشتركين بالحكم. ومعنى الترتيب كالسابقة، شنو معنى الترتيب؟ الثاني بعد الأول. ومعنى التراخي إن بين الأول والثاني مهلة، بين موسى وعيسى سنين مهلة. وتقول أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم، فوجه الشاهد موسى ثم عيسى، ثم شنعربه؟ حرف عطف، عيسى اسم معطوف منصوب بالفتحة مقدرة للتعذر، وهكذا ثم محمد هم حرف عطف، محمد اسم معطوف منصوب على عيسى وعلامة نصبه الفتحة. ثم أو. طبعا أو تفيد أحد الشيئين أو الأشياء وإلها معاني متعددة، لكن الشاعر راح اختار لنا اثنين من المعاني إلها، اختار لنا التخير والإباحة. شنو الفرق بين التخير والإباحة؟ قال إنه الفرق بينهما إن التخير لا يجوز معه الجمع، تزوج هندا أو أختها، واختار واحدة منهن، مو تجمع الاثنين تتزوجين، مو حرام الجمع بين الأختين في الزواج، الشرع منعه. نعم. أو مثلا والإباحة، الإباحة يجوز لك تفعل أحدهم ويجوز لك تفعلهم معا، مثل قولك أدرس الفقه أو النحو، يجوز لك تختار واحد منهم تدرسه على نحو الإباحة، ويجوز لك تدرس الاثنين، هم تدرس فقه وهم نحو. قال فمثال التخير تزوج هندا أو أختها، وإن تزوج فعل أمر مبني على السكون، الفاعل بمستتر تقديره أنت، هندا مفعول به منصوب، أو إيش نعربها حرف عطف، أختها اسم معطوف منصوب، لماذا منصوب بالفتحة؟ لأن أختها معطوف على من؟ على هندون، وهندون منصوب، فالاسم المعطوف يكون منصوب، وهذا الهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ومثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو، نفس الإعراب، أو حرف عطوف، النحو اسم معطوف منصوب لأنه عطف على من؟ على الفقه. فإن لديك من الشرع دليل على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ما يجوز التزوج بالأختين معا، نعم، ولا أن تجمع بين الأختين، هذا ما يجوز. نعم. إذن هذا يفيد التخيير، ما يفيد ما يجوز الجمع بينهما، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة، يعني ما عندنا شك أنه الشخص اللي قال لك ادرس الفقه أو النحو، يعني يقول لك اختار لك أبيح لك واحد منهم تدرسه، بس هذا مو يعني أنه ما يجوز تدرس الاثنيناتهم، يجوز تدرس هم فقه وهم نحو، ماكو مانع يمنع أو يحرم. أم خمسة أم اللي هي لطلب التعيين بعد الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو، هاي هاي للاستفهام، درست فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، الفقه مفعول به منصوب بالفتحة، أم هاي تعربة حرف عطف، النحو اسم معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة، ليش النحو منصوب بالفتحة؟ لأن معطوف على من؟ على الفقه، نعم مفعول به. وأما أما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، منها قوله تعالى فشد الوثاق، فأما من بعد وأما فداء، هاي الآية عربناها إنه أم نعربها حرف عطف وتفصيل، وقولك تزوج أما هند وأما أختها، هاي أيضا عربنا أما بها ماذا حرف عطف وماذا تفصيل. سبعة والأخير اللي هو بل اللي هي للإضراب، شنو معنى الإضراب؟ ترك الكلام الأول والانتقال للكلام الثاني، يعني وجعل ما قبل بل في حكم المسكوت عنه، يعني كأنها بدون حكم، نثبت الحكم لما بعد بل ونصرف عما قبلها، ونصير ما قبل بل بحكم المسكوت عنه، نحو قولك ما جاء محمد بل بكر، بل حرف إضراب وعطف، بكر اسم معطوف على محمد مرفوع، ويشترط للعطف بها يعني ببل للإضراب شرطان، أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، لماذا؟ لأن إذا المعطوف إجا بعد بل جملة أحسنتم تكون حرف ابتداء مو حرف عاطف، مثل قوله تعالى بل عباد مكرمون، أو مثل قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، إذا جاء بعد جملة اسمية أو فعلية فهاي بل حرف ابتداء وليست حرف عاطفة. والثاني ألا يسبقها استفهام، يعني تكون مسبوقة بإجاب وإثبات، وبعض النحاة يشترط أن لا تكون مسبوقة أيضا بنفي، فهذا المثال على ما اشترطه النحاة غير مصيب من قبل الشارع، كان الأولى يأتي بمثال جاءني محمد بل بكر. نعم. أما القول في لا فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.